السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء في كل من النجف والموصل حول عملية التعداد العام للسكان، كما سنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في أستراليا مسلم الطعان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. جهود دولية مكثفة لرفع معاناة اللاجئين العراقيين. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور النازحين واللاجئين العراقيين الذين عادت معاناتهم إلى دائرة الاهتمام الإعلامي خلال الساعات 48 الماضية، مع إعلان واشنطن أن الرئيس باراك أوباما عين 2 من المسؤولين الأمريكيين لتنسيق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إليهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية. وفي ترحيبها بهذه الخطوة ذكرت ناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR أن أزمة الملايين من هؤلاء العراقيين في داخل البلاد وخارجها ما زالت قائمة على الرغم من انحسارها إلى حد كبير من الأضواء خلال الفترة الأخيرة. وتوقعت الناطق الرسمي باسم المكتب الإقليمي للمفوضية عبير عطيفة في تصريحات لإذاعة العراق الحر الأحد أن تستمر أزمة اللاجئين العراقيين في المدى القريب، مؤكدة ضرورة تكثيف كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية الممكنة لحلها. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أعلن الجمعة أن أوباما استحدث منصبين مخصصين لإدارة المساعدات للنازحين واللاجئين العراقيين. وصرح جيبس بأن سامانثا باور التي كانت تعمل في مجلس الأمن القومي كلفت مهمة تنسيق المساعدات الحكومية أمريكية إلى اللاجئين العراقيين، فيما وصل دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى هو مارك ستوريلا إلى بغداد ليتولى مسؤولية التنسيق من العاصمة العراقية، موضحا أن قرار أوباما اتخذ بعد مشاورات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. يذكر أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت في عام 2008 عدد العراقيين المقيمين في دول الجوار بنحو 2 مليون لاجئ، كما تقدر المفوضية عدد النازحين والمهجرين داخل العراق بنحو 3 ملايين شخص. وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية عبير عطيفة لإذاعة العراق الحر إن نحو 300,000 من العراقيين المقيمين في دول الجوار سجلوا أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين. وفي المقابلة التالية أجابت أولا عن سؤال يتعلق بأهمية إعلان البيت الأبيض عن الخطوة الأمريكية الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أو رفع المعاناة عن ملايين النازحين واللاجئين العراقيين.
بالفعل أي خبر يخص تعيين منسقين لعملية اللاجئين العراقيين وتنسيق المساعدات التي تقدم لهم أو نوع الدعم الذي يستطيع المجتمع الدولي أن يقدمه لهؤلاء هو يعني خطوة نرحب بها جميعا. مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين لن تنتهي على المدار القريب، الكثير منهم ما زالوا في دول الجوار، هناك ما يقرب من 300,000 شخص شخص عراقي لاجئ في دول الجوار سجلوا أنفسهم مع المفوضية، بالإضافة أيضا إلى أن هناك ما يقرب من 3 مليون نازح داخليا. هناك تحركات يعني في مجال العودة، هناك بعض الأسر بدأت تعود إلى العراق. فيما يخص الأسر النازحة داخليا أيضا، وزارة الهجرة والمهجرين يعني ذكرت لنا أن هناك ما يقرب من 300 ألف أسرة في هذا العام قرروا العودة من وضع النزوح إلى مواطنهم أو أماكن سكنهم الأصلية. وبالتالي هناك فعلا يعني العملية بتتحرك، يعني هناك تحسن نسبي أيضا في الأوضاع، ولكن ما زالت أزمة اللاجئين العراقيين قائمة. هي انحصرت إلى حد كبير من الأضواء ومن دائرة اهتمام الإعلام، ولكنها لازالت موجودة. هناك الكثير مما يحتاجون المساعدة، والمساعدة الآن هي أكثر أهمية من بداية النزوح، لأن الكثير من النازحين عندما خرجوا من العراق يعني خرجوا ببعض المدخرات البسيطة أنفقوها بعد خمس أو بعد يعني قضية أو مرور 5 أعوام في اللجوء، وبالتالي أوضحهم يعني أصبحت أكثر سوءا عن الحالة التي قدموا بها. فنحن نرحب بأي خطوات للتنسيق ونرحب بهذا القرار من الحكومة الأمريكية.
كانت هناك انتقادات لبعض الدول التي لم تستقبل أعدادا كافية من العراقيين كلاجئين، يعني ووجهت انتقادات إلى بعض الدول بعينها وربما كانت الولايات المتحدة من هذه الدول. هل تعتقدين أن القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن قد يزيد من أعداد العراقيين الذين يتجهون للجوء إلى الولايات المتحدة؟
في الوقت الحالي ومنذ بداية عملية العرب كانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استقبالا للاجئين العراقيين. في الوقت يعني في الأعوام الماضية تم تحويل ما يقرب من ملفات 66 ألف شخص عراقي إلى الولايات المتحدة لإعادة التوطين. يعني العملية معقدة وطويلة، وبالتالي لم يرحل منهم إلا النصف فقط، وما زالت أعداد الكثيرين تحت النظر في الوقت الحالي.
عبير عطيفة، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المكتب الإقليمي، متحدثة لإذاعة العراق الحر من القاهرة، شكرا جزيلا. في محور الشؤون الأمنية، دعا مشرعون إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لمناقشة تداعيات الوضع الأمني في البلاد، فيما أعرب نواب آخرون عن اعتقادهم باحتمال وقوف قوان خارجية لم يحددوها وراء أعمال العنف الأخيرة. ففي مقابلات أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى ما اعتبروها أجندات أجنبية تنفذ على الساحة العراقية خدمة لمصالح أطراف خارجية. وفي هذا الصدد ذكر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن من المحتمل أن تكون التفجيرات والهجمات الأخيرة نفذت لحساب ما وصفها بأجندات أجنبية، وذلك في إطار محاولات لإفشال العملية السياسية على حد تعبيره.
هذه أعمال لها أجندات بدول خارجية، وهناك قسم من كتل سياسية لها ارتباطات بأجندات خارجية، وهذه الأجندات ربما هي التي تحاول أنه إفشال هذه المشاريع من خلال هذه التفجيرات. تحاول هذه الكتل عدم استقرار الوضع الأمني في العراق، لأن هناك دول مستفادة من عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.
ويتفق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عادل برواري مع النائب عبد الله اسكندر، ويشير إلى وجود أطراف وقوى دخلت إلى العملية السياسية بهدف إفشالها والعمل على إعادة البلاد إلى مربع العنف الطائفي من جديد.
هناك أجندات أو تدخلات من بعض الدول الإقليمية لكي يحاولون زعزعة الوضع الأمني في العراق وخاصة الوضع السياسي. في تصوري هذا الدعم اللي تحدث من قبل بعض الأطراف السياسية ربما حاليا مشاركة في الحكم أو موجودين في العراق، لأن هم نفسهم أولا رفضوا المشاركة في الانتخابات الأولية وفي الحكومة وإلى آخره. ففي الوقت الحاضر هم شاركوا أيضا يحاولون إفشال العملية السياسية أو مشروع المصالحة الوطنية أو النظام الديمقراطي في العراق.
ضرورة الكشف عن أسماء ودوافع الجهات السياسية المسؤولة عن التصعيد الأمني الأخير الذي تشهده مدن العراق يعد أمرا ملحا بحسب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الكريم السامرائي الذي شدد على أن زمن المجاملات بين القوى السياسية يجب أن ينتهي حسب تعبيره.
نعتقد ذهب وقت المجاملات وعلينا أن نضع النقاط على الحروف. اليوم متورط ب يعني كل عملية إجرامية ينبغي أن لا نجامل أحدا ونقول أن الجهة الفلانية هي متورطة وعليه لابد أن نحدد موقفنا من هذه الجهات، وبالتالي هذه الأطراف التي قامت بهذه التفجيرات في تقديري تحمل أو تريد أن توصل رسائل كثيرة للشعب العراقي، للقوات الأمنية، للقوات الأمريكية، رسائل كثيرة من شأنها يعني عودة الملف العراقي إلى الاضطراب من جديد.
ودعا السامرائي في حديث لإذاعة العراق الحر هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء نور المالكي لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة.
لا بد أن هيئة الرئاسة مجلس النواب تقوم بدعوة السادة الأعضاء لجلسة طارئة لمناقشة هذا الملف مع السيد القائد العام القوات المسلحة. نحن نعتقد أن هذا التدهور الأمني أو هذا الاضطراب الأمني ربما يعني يهدد كل شيء في البلد للانهيار، وبالتالي نحن نأمل أن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب على عجل بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة. هذه الجلسة الطارئة نطلع فيها على أسباب هذه التفجيرات.
ويرى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الهدف من وراء التصعيد الأمني الأخير هو عرقلة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، إضافة إلى أنه يهدف إلى عودة البلاد للاقتتال الطائفي من جديد.
نعتقد أن هذه الأحداث طبعا وراءها أطراف تحاول زعزعة الوضع الأمني، تحاول عرقلة موضوع انسحاب القطاعات الأمريكية من العراق، تحاول رسم المشهد السياسي العراقي المقبل على ضوء اصطفافات طائفية. للأسف الشديد هذا حصل أيضا قبل انتخابات 2005، وبالتالي نحن نرى أن هذه التفجيرات هي محسوبة من قبل أطراف فاعلة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الشؤون الصحية، ذكرت وزارة الصحة العراقية أن الأسبوع المنصرم لم يشهد تسجيل إصابات جديدة بفيروس H1N1 بين العراقيين في مختلف محافظات البلاد. وصرح المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور إحسان جعفر لإذاعة العراق الحر الأحد بأن المجموع الحالي لحالات الإصابة المؤكدة بما يعرف بمرض إنفلونزا الخنازير يبلغ 29، بينها 23 لعراقيين وست إصابات لوافدين أجانب بحسب نتائج مختبر الصحة العامة المركزي. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد، أوضح جعفر أن وزارة الصحة تواصل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الإصابات، وذلك من خلال تقوية الرصد والإمكانات المختبرية، إضافة إلى العمل على تعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.
وجود 29 حالة إصابة مؤكدة في العراقيين وستة حالات لوافدين أجانب، مجموع هذه الحالات 29 حالة مؤكدة في مختبر الصحة العامة المركزي المختبر المرجعي لوزارة الصحة، مع وجود حالة وفاة في محافظة النجف الأشرف. هذه الأرقام بالأسبوع الأخير، ولذا الحالات توجد إصابات في هذا الأسبوع.
هل هناك من إجراءات يعني أخرى غير الإجراءات الاعتيادية الاحترازية التي كانت وزارة الصحة قد اتخذتها؟
إجراءات وزارة الصحة طبقاً لتطورات الموقف هي تقوية الرصد أكثر فأكثر، تقوية الإمكانات المختبرية، العمل على تعزيز الثقافة الصحية عند المواطن وتوجيه رسائل بهذا الصدد إلى المواطنين. هذه بمجملها نشاطات وزارة الصحة، مع محاولة زج الوزارات الأخرى ما أمكن في عملية التوعية والتثقيف للمواطن لا أقل لموظفي هذه الوزارات، والعمل بشكل كبير مع وزارة الصحة دعما لجهودها كم هذا الموضوع لا يخص فقط وزارة الصحة بل يخص كافة الوزارات، كل وزارة من موقعها وحسب مسؤوليتها.
ماذا عن التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات، خاصة وأن يعني البيانات السابقة أشارت إلى إصابات بين أفرادها؟
لا زال التنسيق موجود مع قوات متعددة الجنسيات على أساس اجتماع أسبوعي بشكل دوري وتواصل على مدار الساعة من خلال الهاتف والإنترنت. هناك إصابات في صفوف القوات المتعددة الجنسيات، وهناك حالات مشتبهة الآن في طور التشخيص المختبري. من المعروف ومن المنطقي أن تكون الإصابات في القوات المتعددة الجنسيات اعتمادا على الحركة المستمرة والسفر وقدوم منتسبي القوات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
الدكتور إحسان جعفر المدير العام لدائرة الصحة العامة متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ارجع 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 حبيبي ارجع
ارجع ارجع ارجع حبيبي
ارجع حبيبي ارجع اغلى احبابي وحشة وفراغ دمرت اعصابي
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء في كل من النجف والموصل حول عملية التعداد العام للسكان، كما سنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في أستراليا مسلم الطعان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، عقد وزير التخطيط الدكتور علي بابان مؤتمرا صحفيا في النجف عقب لقائه السيد علي السيستاني، أشار فيه إلى أن المواضيع التي طرحت في اللقاء تركزت على وحدة العراقيين والأداء الحكومي وضرورة رفع المعاناة عن المواطنين فيما يخص تقديم الخدمات. كما لفت بابان في مؤتمره الصحفي إلى احتمال تأجيل التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في تشرين الأول المقبل بعد ورود اعتراضات المكونات السياسية في مدينتي كركوك والموصل رغم استكمال كل الاستعدادات الفنية لعملية التعداد. أيسر الياسري والتفاصيل.
أكد وزير التخطيط الدكتور علي بابان أن التجاذبات السياسية الحاصلة بين الكتل أثرت بشكل كبير على أداء الحكومة الحالية وخصوصا في مجال تقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بابان مباشرة عقب لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف.
معاناة الناس يا أخي معروفة، وسماحة السيد السيستاني أكد على هذا البعد وأعطاه شطرا من حديثه، شطرا هاما من حديثه. هذه المعاناة لم تعد بخافية على أحد، ولم يعد من المقبول إخفاؤها، ولكن علينا أيضا أن نتعرف على الأسباب الحقيقية. التجاذبات السياسية تطيح بالقرار الاقتصادي وتعيقه وتؤخره وتفرغه من محتوى. كان بالإمكان أن يكون الإنجاز الحكومي أكبر بكثير مما ترونه وتلمسونه الآن، ولكننا خضعنا لدوامة من التجاذبات السياسية داخل وخارج الحكومة أعاقت عمل الجهاز الحكومي وقلصت من كثير من فوائد هذا التحرك، وأعاقت العديد من المشاريع الهامة والحيوية التي البلد اليوم في أمس الحاجة لها.
اللقاء الذي وصفه بابان بالمهم جدا رفض الكشف عن المحاور التي تم التحدث فيها مع المرجع، لكنه أشار إلى أن المواضيع دارت بشكل عام عن وحدة العراقيين والأداء الحكومي وضرورة رفع المعاناة عن المواطنين والانتباه لما يحيكه الأعداء وحسب وصفه. من جانب آخر، أكد وزير التخطيط أن الميزانية التكميلية للمحافظات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في مراحلها النهائية وينتظر إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وأنها ستعود بالفائدة على المواطن العراقي إذا ما أحاطت بها التجاذبات السياسية.
أعتقد أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط قد وضعت تقديرات وتصورا كاملا للموازنة التكميلية، وإذا صحت معلوماتي هي في المراحل النهائية، وأعتقد أنها ستعرض على مجلس الوزراء لتأخذ الإقرار النهائي، ونحن في وزارة التخطيط شركاء فيما يتعلق بالجانب الاستثماري في هذه الخطة. أتمنى أن تجد هذه الخطة طريقها إلى الموافقة سريعا، وأن لا تطيح بها التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال أو تعيق سيرها وتعيق إقرارها.
وحول التعداد العام للسكان، أشار بابان إلى أن تحفظات واعتراضات المكونات السياسية في مدينتي كركوك والموصل حالت دون إجرائها في موعدها المقرر.
الإحصاء العام للسكان من الناحية الفنية، ومعي أخي دكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، نحن في غاية الاستعداد من الناحية الفنية وقد استكملنا كل مستلزمات إجراء التعداد، ولكننا نستمع إلى بعض الهواجس والمخاوف والتحفظات من بعض المكونات العراقية وخصوصا في مدينتي كركوك ونينوى بسبب الظروف السياسية علاقات بين المكونات المعروفة لديكم. مثل هذه الاعتراضات ومثل هذه التحفظات قد تدفعنا إلى أن نتريث في تنفيذ التعداد ونؤجله إلى زمن آخر.
إلى ذلك أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق:
الجهاز مستعد لتنفيذ التعداد مثل ما بين مع الوزير، أكملنا كل الإجراءات الفنية، ولكن هناك مطالبات من العرب والتركمان في كركوك وفي نينوى. الحكومة الآن قدمت لنا يعني توجيه بشأن إعداد بدائل للتعداد، قدمنا بدائل، سنستمر بعمليات الترقيم والحصر حسب الخطة، ولكن قد يؤجل التعداد إلى شهر نيسان أو شهر تشرين الأول من عام 2020.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، توفير البنى التحتية والمقرات الرياضية وضعف التعاون من قبل مديريات الشباب والرياضة في المحافظات كانت من أبرز القضايا التي طرحت في اجتماع اللجان الأولمبية في المحافظات مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، فضلا عن وجود خلل في الجانب المالي سببه تأخير تسديد السلف المالية من قبل اللجان الأولمبية في المحافظات.
مجموعة من المشاكل طرحها رؤساء اللجان الأولمبية في المحافظات خلال الاجتماع الذي جمعهم السبت مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية. لعل أهم ما طرح قضية توفير البنى التحتية وتوفير المقرات الرياضية وضعف التعاون من قبل مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، في حين استثمر الاجتماع الأمين المالي للجنة الأولمبية سمير الموسوي ليكشف عن وجود خلل في الجانب المالي سببه تأخر تسوية السلف المالية من قبل اللجان الأولمبية في المحافظات.
احنا ورثنا تركة كبيرة من ناحية السلف الغير مسددة اللي سببت لنا احراج الان مع وزارة المالية. ماكو احد يتصور انه المبلغ تجاوز 5 مليار دينار عراقي، هي قيمة السلف المتوقفة والغير مسددة لحد الان من السنوات السابقة.
وقد برر بعض رؤساء اللجان الأولمبية تأخر تسديد السلف لضعف التعليمات المالية الموجودة، كما اشار الى ذلك رئيس ممثلية العمارة خالد عبد الواحد:
يجب ان تكون هناك روابط مالية صادرة من الأنادى المالية إلى الممثليات، وعلى ضوءها ممكن تسديد السلف وإمتحان هذه المشكلة اللي أعتبرها مشكلة بسيطة بس المتابعة ضعيفة.
رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي أكد لإذاعة العراق الحر تأخر رياضة الإنجاز في العراق وحاجة الرياضة إلى الدعم الحكومي لهذا الجانب.
طبعا احنا متأخرين جدا الآن في الإنجاز الرياضي، ميزانية الأولمبية خلصت سائر الوزارات العراقية.
وشار رؤساء اللجان إلى عدم قيام الوزارة بترميم الأندية الرياضية وانشغلت فقط بترميم منتدياتها، كما أوضح ذلك رئيس الممثلية الأولمبية في كربلاء هادي جواد:
لو شاهد طيلة فترة موسم أو سنة أو سنتين شاهد منتدى خلال السنتين 3-4 مرات تعمير، في الأندية صار 20 سنة أندية المحافظات ما موجود في تعمير.
في حين أوضح وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بأن وزارته قامت بترميم 48 ناديا رياضيا وأنفقت ملايين الدنانير لذلك، لكن هذا العام توقفت عمليات الترميم بسبب ضعف الميزانية.
48 نادي حد ملاك مسجل باسمنا، عمرنا أكم أندية في 700 مليون صرفنا لهم، أما كل الأندية صحيح كل الأندية ما قدرنا، وحتى كل منتديات احنا عندنا اكثر من 640 بلاد لمنتديات 150 حدث معمرين هاي السنه، وما مشروع واحد بعد هاي السنه كونه ما عندنا ميزانيه.
وفيما يتعلق بالمقترح المقدم حول الاستثمار في الأندية الرياضية، أكد وزير الشباب والرياضة بأن الحكومة مع الاستثمار الرياضي في المسابح والقاعات وترفض بشدة الاستثمار التجاري. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، على الرغم من المعوقات والمشاكل التي تواجه وزارة الزراعة العراقية لتطوير الواقع الزراعي الذي يعاني من الإهمال وقلة الدعم، كما يواجه حاليا تحديات كبيرة على رأسها شحة المياه، لذا تسعى الوزارة لتذليل بعض الصعوبات التي تواجه المزارعين، وذلك من خلال حثهم على استخدام تكنولوجيا حديثة للري ودعم أسعار الأسمدة والبذور وشراء منتجاتهم الزراعية بأسعار مدعومة. فأقى رسول سرحان معها التفاصيل.
أكد وزير الزراعة العراقية بالوكالة أكرم الحكيم أن موازنة الوزارة غير كافية لدعم المشاريع الزراعية التي في النية تنفيذها للنهوض بالواقع المتردي لهذا القطاع. وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تسعى ومن خلال خططها وتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة إلى حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع، ومن أبرزها مشكلة شحة المياه.
هناك مشكلات عديدة حقيقة يعني القطاع الزراعي في العراق، بعضها ربما نستطيع أن يعني نقوم بها بخطوات إيجابية وبعضها أكثر من قابلية وزارة الزراعة. يعني موضوع الجفاف هو بسبب قلة الأمطار، وشحة الأمطار هي ظاهرة طبيعية. هناك مشكلة الآن أخرى هي أنه الأتراك خفضوا الإطلاقات المائية التي يجب أن تعطى ضمن الضوابط الدولية إلى العراق، خفضوها إلى حوالي النصف. أيضا عندما نناقشهم في هذا الموضوع يتذرعون به قلة الأمطار عندهم، وإن كان تحليلنا أنه مشكلة السدود التي بنوها. أريد أن أشير إلى ما هو في طاقة وزارة الزراعة سوف نقوم به، ويقوم بالدرجة الأولى على دعم المزارع العراقي بمستلزمات نجاح زراعته. نحن الآن ندفع المزارعين إلى أن يعتمدوا على تقنيات الري الحديثة، وهي تقنيات الري بالتنقيط. لا يوجد الآن قطر في العالم يتبع ما كان فلاحين ومزارعين يتبعوه، وأنه يطلقون الماء على الأرض بشكل واسع. هذا لا يتناسب مع قلة المياه المتوفرة. هذه واحد من أعمال نحن لازلنا على نفس الأدوار السابقة لوزارة الزراعة في تقديم البذور المحسنة، في تقديم الأسمدة المدعومة، في تقديم الحاصدات والإكتراكترات بسعر مدعوم. على سبيل المثال لدينا الأسمدة مدعومة بنسبة 65%. المبادرة الزراعية اللي أطلقها السيد رئيس الوزراء قبل أكثر من سنة قامت بدعم أسعار شراء المحاصيل الأساسية في العراق. يعني نحن الآن اشترينا الحنطة المنتجة محليا بقيمة 850 ألف دينار للطن. التمور بدأنا من السنة السابقة ونتوقع موسما جيدا الموسم القادم. اشترت الحكومة طن التمور ب 350 ألف دينار في وقت كان معظم فلاحين ومزارعين في بساتين النخيل يتركون هذه المهنة.
معالي الوزير، هل موازنة وزارة الزراعة كافية لدعم كل هذه المشاريع التي من شأنها النهوض بهذا القطاع؟
لا توجد وزارة في العراق تقول بأن موازنتها كافية، هذا كقاعدة عامة حقيقة. وأنا أيضا أقول أنه ما خصص لوزارة الزراعة غير كافي، ولكن نحن محكومون بأمر فرض علينا من الخارج، وهو الانخفاض الكبير في أسعار النفط. مع هذا هناك تحسن نسبي الآن في أسعار النفط، نتمنى أن تأخذ الحكومة هذه الزيادة النسبية في الأسعار في إقرار الميزانية التكميلية، ربما نحصل عليها بنسبة معينة.
في هذا الإطار هل عقدتم اتفاقيات مع المنظمات الدولية المعنية بالزراعة؟
أنا قبل أسبوعين حقيقة كنت في روما لافتتاح المكتب العراقي الرسمي في ممثلية في منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، والتقيت بمدير المنظمة والتقيت أيضا بمنظمة الغذاء الدولي. هناك فرص جيدة يقدموها لنا من خلال برامج تدريب ومن خلال منح ومن خلال إرسال خبراء ومن خلال دعم بعض المشاريع في العراق. حقيقة توجد فرص جيدة مع هذه المنظمات للتعاون في تطوير القطاع الزراعي في العراق. أنا حتى طلبت من السيد مدير منظمة الأغذية والزراعة الدولي هو أن ينقل مكتب المنظمة من عمان إلى داخل العراق، لأن يعني لا زالهم يتخذون عمان مقر. هذا طبعا لا يؤثر على عملهم، هم ربما كانوا متخوفين من أوضاع الأمنية، ولكن قلت له أنه كل المنظمات الدولية الآن مقراتها في داخل العراق. أنا مع حقيقة تطوير العلاقات في هذا المجال، لأنه توجد فرص دولية جيدة لدعم القطاع الزراعي.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، في سياق ذي صلة بعملية التعداد العام للسكان، فإن قوى سياسية وعشائرية في محافظة نينوى طالبت مؤخرا باستثناء محافظتهم من الإحصاء السكاني المقبل بسبب ما وصفوها بالتغييرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها مناطق تابعة للمحافظة بعد أحداث تغيير النظام في نيسان عام 2003. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل ينقل في تقريره المزيد من التفاصيل.
طالب الشخصيات سياسية وعشائرية موصلية الحكومة العراقية باستثناء محافظة نينوى من عملية الإحصاء السكاني المزمعة قريبا ولحين استقرار أوضاعها، كونها وحسب قولهم ستضر بالمحافظة في ظل التغيير الديموغرافي الذي تخضع له بعض مناطقها منذ نيسان عام 2003 وحصول نزوح وهجرة مقابلة، وأيضا في ظل مقاطعة 16 وحدة إدارية حاليا لمجلس المحافظة، الأمر الذي سيفرز بيان غير دقيقة في حال إجراء هذا التعداد تؤثر على مستقبل نينوى وأهاليها. عضو البرلمان العراقي نور الدين الحيالي:
هناك تدخل من قبل إقليم كردستان والسيطرة على 16 منطقة إدارية مضى عليها أكثر من 6 سنوات. هذا الواقع فرض حالة جديدة من تغيير ديموغرافي والتأثير على عدد من سكان الشبك والعرب واليزيدية. نعتقد أن تعداد عام سوف لا يخدم مصلحة محافظة.
فيما أشار عضو مجلس شيوخ عشائر نينوى الشيخ خليل السبعاوي إلى أن أوضاع بعض مناطق نينوى لا تسمح بإجراء تعداد سكاني فيها حاليا.
هناك جهات سياسية غيرت في السجلات ويطلعونهم بطائق تموينية وموجودة الوكلاء، فبالطبع هذا التعداد راح يضر بينا احنا، لانه ما زال الوضع مو مستقرة ومادة 140 لحد الان ما محلو، فاحنا نرفض اي تعداد سكاني لمن ما تسترجع الامور الى نصابها السابق. ذاك اليوم يكون اكو تعداد سكاني نظيف ونزيه.
وفي الوقت الذي طالب فيه سياسيو نينوى ببيان لهم بوحدة الصف والكلمة بين العراق جميعا، طالب عضو البرلمان العراقي نور الدين الحيالي بتشكيل فرقة عسكرية من أبناء نينوى تحفظ أمن المحافظة بدلا عن قوات أمنية من خارجها.
هذا المطلب مطلب قديم منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن تجدد هذا المطلب بعد اعتبار قوات البيشمركة جزءا من منظومة الدفاع الوطني. وجود فرقة عسكرية تنتشر بدل عن قوات البيشمركة نعتقد أنه سيحقق الأمن للمحافظة.
أما شيخ عشيرة اللهيب في نينوى الشيخ خالد اللهيبي فقد دعا القيادات العراقية إلى اتخاذ قرارات تعمل على وحدة الصف ونبذ الخلافات بين العراقيين.
نريد من إخواننا في الشعب الكردي والقيادات السياسية أن يتأنوا في عدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار، وكذلك القيادات الموجودة سواء في السلطة المحلية في نينوى أو السلطة المركزية في بغداد، لأن الخلاف يقود إلى الضعف. لذلك ندعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف. هناك 16 منطقة إدارية متنازع عليها، الشيخان أو سنجار والقحطانية البطاقة التمنية من إدهوك، كيف يكون هناك توازن؟ الهويات أحوال المدنية الآن مختلفة، أقرى وما فيها لا يمكن أن تجري فيها تعداد، مناطق الحمدانية أو تلسقف أيضا لا يمكن أن تجري فيها تعداد، فسيكون هناك تأثير وخلل في كيفية إجراء التعداد ويؤثر هذا حتى على الانتخابات في المستقبل.
يذكر أن وزارة التخطيط قد حدد الشهر تشرين الأول القادم موعدا لإجراء أول تعداد سكاني ستشهده جميع أنحاء العراق منذ العام 1987، مبينة أن تأجيل هذا الموعد سيكون من صلاحية مجلس الوزراء. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم شاعرا وناقدا عراقيا يقيم في استراليا.
يا ابويا انا سودنك حق منهج صياد انت ولك صياد ديرك هلك يا عبيد يا وليدي شابو يا صيد ثلج وانا الجمر صيدي محتاج ازور النجف ولو ما زرت حضرة علي مظلم علي عيدي انا انفطمت على السمك والبرد وخيوط الشبك ظافرهن بايدي شابويا شو تقول الطوايف عبيد ابن السرايف عبيد زين المضايف عبيد عايف هلا ومتجنس سويدي اتخيل امه تقول عبيد يا مدلول عبيد صاير ردي عاف الربا وموطنه وتجنس السويدي زيدي يا روح الحزن ومن ونتك زيدي لا ابويا ما اريد الثلج ردني على سواد الحزن معيدي انا وطبعي وين معيدي انا معيدي ومن يقدر يغير طبع عبيد المعيدي ومن يقدر يبدل جلد عبيد المعيدي
كان هذا مقطعا من قصيدة مطالب عبيد في السويد للشاعر والكاتب والمترجم العراقي مسلم الطعان ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته الإبداعية في المهجر فأهلا به وبكم مستمعين الكرام الشاعر مسلم الطعان أنتج شكلا جديدا للشعر وهو الجمع بين القصيدة الفصحى والقصيدة الشعبية من خلال مزجه اللهجة باللغة لينتج قصيدة جديدة تلامس عقل وقلب البسطاء والمثقفين الشاعر مسلم الطعان يصف نفسه بالطائر الجنوبي فهو ابن الأهوار وابن سومر التي يحملها في قلبه ونبضه
مسلم الطعان هو هذا الشاعر الذي ينتمي إلى سومر أنا لم أزل أغني سومر وأحمل سومر في قلبي وفي نبضي وفي كل مساماتي لأني أعتبر نفسي كائنا سومريا في هذا الزمن في هذا الزمن المعاصر فنحن نحمل وهج السومريين ونحمل عطاء السومريين ونحمل هذا الإرث الكبير الذي أسسه السومريون في هذه الأرض الطيبة فمسلم الطعان هو أحد الكائنات السومرية الذي لا يستطيع أن يغرد خارج السرب السومري السرب الجنوبي ولذلك تراني محاصر بالجنوب ومحاصر بسومر أينما ذهبت وأينما حللت وأينما إلى أي وجهة وإلى أي مكان ذهبت وغادرت فإن الجنوب وسومر بالذات أحملها معي في أوجاعي وأحملها معي في شجني وفي نصي وفي نبضي فأنا طائر جنوبي
عام 86 نال شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي عن أطروحته الموسومة صورة الطفل في أغاني البراءة وأغاني الخبرة لدى الشاعر الإنجليزي ويليام بليك من كلية الأداب بجامعة بغداد عمل بعدها أستاذا للأدب الإنجليزي في جامعة البصرة ترك العراق منتصف التسعينيات ليتنقل في منفاه بين الأردن واليمن وليبيا والسويد حتى استقر به المقام في استراليا وتحديدا مدينة سيدني ويرى الشاعر المغترب مسلم الطعان أن الشاعر يعيش في أكثر من منفى خلال حياته عن تجربة المنافي التي مر بها يقول الطعان
دائما الشاعر له منفيان ثمة منفيان للشاعر أي مبدع أو شاعر أو فنان مبدع لابد من توفر منفيين في حياته المنفى الأول هو منفى إبداعي لا شك أنه عندما يكتب القصيدة أو عندما ينتج النص التشكيلي أو النص الدرامي لابد من منفى لكن المنفى هو المنفى المكاني المنفى الجغرافي المنفى الذي تبتعد به عن النشا الاولى، المنفى الذي تبتعد به عن التربه الام، واعتقد ان هذا المنفى له من القساوه بقدر ما له من الخصوبه الابداعيه. فعندما غادرت العراق في اواخر عام 1996 وضعت قدمي في المنفى العربي في الاردن تحديدا، وبعدها غادرت عبر البحر الى ليبيا لاكون استاذا جامعيا في جامعه الفاتح في ليبيا. بعد ذلك تشكلت رؤى الغربة التي أصادفها ربما لأول مرة في حياتي، وبدأت أنحت من صخر تلك الغربة قصائد تفيض بالدموع وبالحزن وبالشجن الجنوبي.
وعما أضافته تجربة المنافي لتجربته الإبداعية، يقول الشاعر مسلم الطعان:
لا شك أن تأثير المنفى هو تأثير كبير، يعني أعتقد أنه منجز الإبداعي الذي بلغ 7 كتب هي كانت خارج البلد الأم، كانت خارج العراق للأسف الشديد، وكان جل حلمي وجل ما أفكر به أن أقدم عملا من داخل العراق بلد الأم بلد الحبيب، ولكن كتب 7 جاءت في المنفى الثاني المنفى القاسي، ولكن ربما كان هذا المنتج أو هذا المنجز الإبداعي والترجمة إذا جاز التعبير ربما كان يشكل معادلا موضوعيا للغربة القاسية التي عانيت منها ولم أزل أعاني منها حتى هذه اللحظة.
صدرت للشاعر مسلم الطعان العديد من الدواوين الشعرية وكلها في المهجر، وله كتابات نقدية ودراسات.
لا شك أن تأثير المنفى هو تأثير كبير، يعني أعتقد أنه منجز الإبداعي الذي بلغ 7 كتب هي كانت خارج البلد الأم، كانت خارج العراق للأسف الشديد، وكان جل حلمي وجل ما أفكر به أن أقدم عملا من داخل العراق بلد الأم بلد الحبيب، ولكن كتب 7 جاءت في المنفى الثاني المنفى القاسي، ولكن ربما كان هذا المنتج أو هذا المنجز الإبداعي والترجمي إذا جاز التعبير ربما كان يشكل معادلا موضوعيا للغربة القاسية التي عانيت منها ولم أزل أعاني منها حتى هذه اللحظة.
حصل الشاعر مسلم الطعان على جائزة رجل عام 2002 تقديرا لجهوده المتميزة في التدريس والأدب والترجمة، وذلك من معهد السيرة الذاتية في ولاية كارولينا الشمالية. وحصلت مجموعته الشعرية جنوب المراثي على منحة الوكالة السويسرية، ولديه حاليا مجموعة من الدواوين الشعرية المعدة للطبع، نذكر منها بساتين المسافة العارية، عزلة القصب، عراقية عباءة أمي، وقصائد للأطفال تحمل عنوان أوراق على شواطئ الطفولة، ومجموعة قصصية بعنوان ذاكرة المطر، ومسرحية وهم العسل.
الآن أنا أكتب الرواية ولدي مشروع روائي لم يكتمل ربما، لكنه إن شاء الله عندما يكتمل سيظهر للنور. أكتب القصة القصيرة، وكذلك أنه بحكم اختصاصي الأكاديمي لأنني مختص في الشعر الإنجليزي، بأنني ترجمت العديد من القصائد الإنجليزية وترجمت العديد من الدراسات، فلدي اهتمامات حقيقة عديدة، وكذلك أهتم بالنقد التشكيلي، فأنني كتبت عدة دراسات وقراءات للوحات تشكيلية لفنانين عراقيين في المنفى.
رغم هذا التنوع في كتابته، يعتبر الشاعر مسلم الطعان نفسه شاعرا شعبيا.
أنا بدأت شاعرا شعبيا ولم أزل أعتبر نفسي شاعر شعبي، وأنا ممتن للنص الشعبي لأنه تكون الأول، وحتى إيقاعاتي في كتابة القصيدة الفصحى قصيدة التفعيلة هي إيقاعات شعبية، وعليهن الإيقاع الشعبي يرافقني في كل كتاباتي. والقصيدة المحاورة خير دليل، التي قرأت نصا منها نص عبيد، هذه القصيدة المحاورة هي تجمع ما بين النص الشعبي والنص الفصيح، فعليه النص الإيقاع الشعبي هو إيقاع مهم بالنسبة لتجدد الروح الشعرية وتجدد الصور وتجدد الطاقة الشعرية الكامنة في النص الشعري. وأما الألوان الأخرى كالمسرح مثلا، جربت المسرح وكتبت نصوصا مسرحية، وجربت المسرح حتى في التمثيل عندما كنت طالبا في الثانوية أو الإعدادية، اعتنيت خشبة مسرح الجمهورية ومثلت كثير من المسرحيات عندما كنت طالبا آنذاك. وأنا الآن عندما أقرأ قصيدتي أعيش المسرح وأخلق مسرح خاص في نصي وفي قصيدتي الذي سميته مسرح القصيدة.
مطالب عبيد في السويد حققت شهرة واسعة، ويقول الشاعر مسلم الطعان أن هذه القصيدة ترجمة حسية لتراجيديا تجفيف الأهوار وتدمير بيئة الأهوار الجميلة عبر حوار مسرحي جميل بين المغترب عبيد ابن الجنوب المقيم في السويد وطيف والده.
يا ابني وصيلك من نور، من العباية ربعتك جمر ومحبة ونور، علمهم بمطلبك قلهم اريد انهور وبرد وشبك وطيور، الديرة كلها ثلج منين اجيب انهور، لا تقول عدهم ثلج يمطوك ديرة من الثلج، اخذ الثلج وسجل باسم ربعك، اخذ الثلج وذوبه ذوبه بجمر ظلعك، وحافظ على ملح الجرح، ملح الجرح سرك، وانت الحزن عندك جمرة النور، تلقى الجنوب ويا السويد ايمد سنينك سور، وبالك وبالك يجمدك الثلج وتعوف جمر الهور، يا عبيد ادريبك ابي وما يوم كنت الشور، يا عبيد يا عبيد يا ابن وصيتي، يا عبيد يا ابن وصيتي تعوف عمرك بس ما تعوف الهور.
كنا مستمعين الاعزاء مع الشاعر والكاتب العراقي مسلم الطعان طائر الجنوب المغترب، وقد حدثنا عن تجربته الإبداعية مع القصيدة الكلاسيكية والحرة ومزجه للهجة الشعبية مع اللغة الفصحى في قصائد تتناول الهم العراقي وتحمل مرارات الاغتراب، كما تعرفنا على تجربته في المنافي. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر مراسل الإذاعة في الناصرية مهدي الحسناوي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.